بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس 13 في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: باب سترة المصلي. قال: وتشرع سترة للمصلي نحو عصا ينصبها أو رحل أو اسطوانة تكن أو راحلة، فريضة صلاته أو نافلة. قوله: وتشرع السترة للمصلي، أي إن اتخاذ السترة أمر مشروع للمصلي إماما أو منفردا، وسواء كان في سفر أو حضر. والسترة هي شيء مباح صالح يتخذ ليحول بين المصلي والمار بين يديه، مما يقطع الصلاة بمروره أو مما يلهي ويشغل عنها. وقوله: نحو عصا ينصبها أو رحل أو استوانة تكن أو راحلة، في هذين الشطرين بيان لأشياء يشرع اتخاذها سترة. قد تكون عصا يجعلها المصلي بين يديه، قد تكون رحلا وهو العدو يستند الراكب إليه في مؤخرة الرحل، قد تكون السترة سارية وهي البناء المعروف الذي يشبه العمود المنصوب، وقد تكون أي سترة راحلة ويقاس عليها كل مركب يمكن أن يتخذ سترة ويحصل به تحقيق الغرض. قوله: فريضة صلاته أو نافلة، أي إن السترة مشروعة للمصلي ذكرا كان أو أنثى، في حضر أو سفر، وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا، لأن الخشوع والكمال في الصلاة أمر مطلوب على العموم، والمرور بين يدي المصلي يشغل على كل حال. وشرع اتخاذ السترة إلا ما كان من أمر الحرم، فإن المصلي يعفى من اتخاذها أي سترة لعدم إمكان ذلك، وعلى المسلمين في المسجد الحرام وأماكن الزحام أن يتقوا الله ما استطاعوا. والأدلة على مشروعية اتخاذ السترة ما يلي: أولا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة، وهي آلة طويلة تستعمل في الحرب لرمي العدو، وتوضع بين يديه أي بين يدي المصلي، فيصلي إليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تكون سترة له والناس وراءه وإصحابه، وكان يفعل ذلك في السفر. رواه البخاري والنسائي. في هذا الحديث دليل صريح على مشروعات اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، كما فيه أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي، كما أشار إليه الناظم رحمه الله في هذين البيتين. ثانيا، من الأدلة على السترة: واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم السترة في الحضر في دار الإقامة، أي في مسجده في داخل الكعبة، وعليه فلا وجه لتقييد مشروعية اتخاذ السترة بالفضاء أو السفر. ثبت عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. متفق عليه. في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، وتبدأ هذه المسافة من القدمين، فمن القدمين إلى محل السجود 2 ذراعين، والذراع الثالث يكون ما بين السجود والسترة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وفي هذين النصين بيان مشروعية اتخاذ السترة في المسجد، كما هو واضح من منطوقها. ثالثا، من الأدلة على مشروعية السترة ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. حسنه ابن حجر. وظاهر هذا النص وما في معناه وجوب اتخاذ السدرة غير أن الصارف له من الوجوب إلى الندب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أبو داود وأحمد. وبهذا الصاف يكون حكم السترة الاستحباب كما هو قول الجمهور عليه عمل الأمة الإسلامية. والحديث صلى في فضاء ليس بين يديه شيء صعب الإمام الألباني رحمه الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهذا الحديث يصف الأمر من الوجوب وجوب السترة إلى كونها مستحبة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليدن من سترته كما أمر، وفي إمامه المرور قد حضر، ومن أراد أن يمر بينه وبينها دافع ما أمكنه. قل شيخنا الزيد رحمه الله قوله: وليدن من سترته كما أمر، إنه يستحب للمصلي الذي اتخذ سترة أن يدنو منها بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان سجوده، كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود. وقوله في أمامه المرور قد حضر، أي أنه قد جاء في السنة الصحيحة تحريم المرور بين يدي المصلي، كما جاء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، رواه الجماعة. والمعنى أن المرء لو علم مقدار الإثم الذي سيلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم، غير أن الشيطان يزين لابن آدم ويدفعه حتى يعجل فيمر بين يدي المصلي فيوقعه في حماة المعصية فيبوء بسوء المنقلب ويتردى في طريق الردى والهلاك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: من أراد أن يمر بينه وبينها دافع ما أمكنه. أي أنه يشرع المصلي الذي يتخذ لنفسه سترة أن يدافع من يريد المرور بينه وبين سترته، وذلك بقدر الإمكان الذي يخرجه عن محيط الصلاة، ولكن ذلك بقدر الإمكان الذي لا يخرجه عن محيط الصلاة، لما روى أحمد البخاري وغيرهم عن أبي صالح: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل إلى مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه إلى مروان فقال: ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم بلا شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه هو شيطان. فإن هذا الحديث صريح في إباحة المدافعات بل في مشروعيتها، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالتدريج فيدفعه، أو بالتالي هي أحسن. فإن أبى وأصر على المرء فليدفعه، فإن أبى وأصر على المرء فليدفعه دفعا شديدا أعظم من ذي قبل. أما المقاتلة بالسلاح ونحوه فقد ثبت الإجماع على عدم جوازه، لأنه غير سائغ، ويتنافى مع المصلحة ومع الخشوع في الصلاة ومع ما يجب أن يكون عليه المصلي في بيته. ومع الخشوع ويتنافى أي المرور مع المصلحة ومع الخشوع في الصلاة ومع ما يجب أن يكون عليه المصلي في صلاته. وإنما ينبغي أن يجعل يده في صدره ويدفعه لعله يرجع فيسلم من الإثم ويسلم المصلي المصلى من الأذى. قوله إنه شيطان، إن فعله فعل شيطان أو معه الشيطان، ومثل هذا الحديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قوله إنه شيطان أي إن فعله فعل شيطان أو معه الشيطان، ومثل هذا الحديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان فليقاتل فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن وراءه فعل الرسول المؤتمن. قوله وسترة الإمام إلى آخره، إن سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا يحتاج المأموم إلى اتخاذ سترة مستقلة غير إمامة غير إمامة أو سترة إمامة غير إمامه أو سترة إمامه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جعل قدوته فقد وافق به، ومن جعله قدوته فقد وافق به، ومن وافق ربه نال رضاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. قد دل على هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أثان أي حمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. ودل على هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتاني حمار، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ومن حديث ابن عباس إن هذا نأخذ أن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن إمامه أو سترة إمامه سترة له. وقد استدل الفقهاء رحمهم الله بحديث ابن عباس هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، وأنه ناسخ لحديث أبي ذر سنريده إن شاء الله بعد أسطر قليلة. هذا وقد اختلف العلماء في مرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي أن يبطل الصلاة أم لا، قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء، لا كلب أسود ولا حمار ولا المرأة، أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء، وعليه أن يدرأ ما استطاع. قد ذهب إلى هذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب وعمار، وعثمان بن عفان ومال إليه من أئمة المذاهب الشافعي ومالك. وقد أول الشافعي أبو طاف الحديث بنقض الخشوع في الصلاة للخروج منها، وقد استدلوا بحديث منها الضعيف غير أنه لم يكن شديد الضعف، ومنها المحتمل فيقوي بعضها ببعض فتكون صالحة الاحتياج بها، من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي ذر عند أبي داود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان. قلت ولعل تأويل الشافعي يعتبر جمعا بين النصوص التي ظاهرها التعارض في هذه المسألة، والله أعلم. أما القول الثاني، هل الكلب والحمار والمرأة تقطعان الصلاة أم لا؟ القول الثاني بقطع الثلاثة. أما القول الثاني يقطع الثلاثة الصلاة، واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث منها ولما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. ثانيا ومنها ما رواه الجماعة إلى البخاري عند عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن ثانيا ومنها ما رواه الجماعة إلى البخاري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والكلب الحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الحطب، فقال الكلب الأسود شيطان. وقد أتى في بعض الروايات الثابتة تقييد المرأة بالحائض، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. فهذه النصوص يقول شيخنا حافظ رحمه الله فهذه النصوص صريحة في أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، وذهب إلى هذا القول من الأدلة على أن هذه الثلاث الأشياء الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة ما رواه الجماعة إلا البخاري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قد أتى في بعض الروايات الثابتة تقييد المرأة بالحائض، ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله فهذه النصوص صريحة في أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم ومن التابعين الحسن البصري وأبو الأحواس وصاحب ابن مسعود وعطاون أبي رباح وأهل الظاهر. وجزم أحمد بقطع الكلب الأسود للصلاة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي اختلفت فيها وجهات النظر واحتدم فيها النزاع بين أهل العلم قديما وحديثا. قال شيخنا زيد رحمه الله: ومن هنا يتضح للمسلم مدى أهمية السترة في شريعة الإسلام للمصلي فريضة أو نافلة. وما عدا هذه الثلاث الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض فلا يقطع الصلاة بحال غير مرور المكلف بين يدي المصلي، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يجب الاحتراز منها ومن التساوي بشأنها. اللهم إلا عند الاضطرار كالحرم المكي، إنه لا حرج عليه ولا حرج عليه اللهم إلا عند الاضطرار كالحرم المكي فإنه لا حرج لوجود أي من المرور لا حرج لوجود ملابسات تقتضي عدم استعمال السترة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ولم يتخذ سترة وكان الناس يمرون بين يديه كما ثبت بذلك الخبر، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله، شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لا يرى أن هذه الأشياء تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، وإنما يرى فيما أعلم أن الأجر ينقص، أجر القاطع ينقص الأجر، وخاصة إذا تساهل الإنسان في السترة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجائز قل أن يقوم من ليله صلاته على فراش أهله ولو ما اعتراضها في قبلته، كما روى الجعفي في ترجمته. أشار معنى هذين البيتين أنه يجوز للمصلي أن يصلي على فراش أهله ولو كانت معترضة أي مضطجعة أو قاعدة، معنى هذين البيتين أنه يجوز للمصلي أن يصلي على فراش أهله ولو كانت معترضة أي مضطجعة أو قاعدة في قبلته على الفراش أو على السرير، كل ذلك لا يضر، إذ إن اضطجاع وما في حكمه لا يغتر بالمرور بين يدي المصلي لما في المرور بين يدي المصلي من التشويش ما لا يخفى. قد أشار الناظم بقوله كما روى الجعفي البخاري في ترجمته حيث قال: باب التطوع خلف المرأة. وفي عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي. في رواية كنت، أي تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتهم، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام إلى الصلاة بسطتها ثانيا. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم. قال شيخنا زيد رحمه الله: مثل هذا يعتبر تشريعا للأمة، أي غمس، وهذا يعتبر تشريعا للأمة أي أنه يجوز للإنسان أن يصلي الليل أو أي نافلة وأمامه من هو معترض كالمرأة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا هذا لا يعد قطعا للصلاة لأنه ليس بمرور. وإني لمعترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. تقول عائشة رضي الله عنها. رواه الجماعة إلى الترمذي، ومثل هذا يعتبر تشريعا للأمة، فمن حصل له نظيره فلا جناح عليه ولا على من بين يديه، سواء بسترة أو بدونها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس 13 في باب سترة المصلي من كتاب الصلاة، من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لنظيم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية: باب سترة المصلي. قال: وتشرع سترة للمصلي نحو عصا ينصبها أو رحل، أو اسطوانة تكن أو راحلة، فريضة صلاته أو نافلة. قوله: وتشرع السترة للمصلي، أي إن اتخاذ السترة أمر مشروع للمصلي إماما أو منفردا، وسواء كان في سفر أو حضر. والسترة هي شيء مباح صالح يتخذ ليحول بين المصلي والمار بين يديه، مما يقطع الصلاة بمروره، أو مما يلهي ويشغل عنها. وقوله: نحو عصا ينصبها أو رحل، أو استوانة تكن أو راحلة، في هذين الشطرين بيان لأشياء يشرع اتخاذها سترة. قد تكون عصا يجعلها المصلي بين يديه، قد تكون رحلا وهو العدو يستند الراكب إليه في مؤخرة الرحل، قد تكون السترة سارية وهي البناء المعروف الذي يشبه العمود المنصوب، وقد تكون أي سترة راحلة ويقاس عليها كل مركب يمكن أن يتخذ سترة ويحصل به تحقيق الغرض. قوله: فريضة صلاته أو نافلة، أي إن السترة مشروعة للمصلي ذكرا كان أو أنثى، في حضر أو سفر، وسواء كانت صلاته فرضا أو نفلا، لأن الخشوع والكمال في الصلاة أمر مطلوب على العموم، والمرور بين يدي المصلي يشغل على كل حال. وشرع اتخاذ السترة إلا ما كان من أمر الحرم، فإن المصلي يعفى من اتخاذها أي سترة لعدم إمكان ذلك. وعلى المسلمين في المسجد الحرام وأماكن الزحام أن يتقوا الله ما استطاعوا. والأدلة على مشروعية اتخاذ السترة ما يلي:
أولا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة، وهي آلة طويلة تستعمل في الحرب لرمي العدو، وتوضع بين يديه أي بين يدي المصلي، فيصلي إليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تكون سترة له والناس وراءه وإصحابه، وكان يفعل ذلك في السفر. رواه البخاري والنسائي. في هذا الحديث دليل صريح على مشروعية اتخاذ السترة في الفضاء وملازمة ذلك في السفر، كما فيه أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلي، كما أشار إليه الناظم رحمه الله في هذين البيتين. ثانيا، من الأدلة على السترة: واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم السترة في الحضر في دار الإقامة، أي في مسجده في داخل الكعبة، وعليه فلا وجه لتقييد مشروعية اتخاذ السترة بالفضاء أو السفر. ثبت عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. متفق عليه. في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار نحو
من 3 أذرع، وتبدأ هذه المسافة من القدمين، فمن القدمين إلى محل السجود 2 ذراعين، والذراع الثالث يكون ما بين السجود والسترة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وفي هذين النصين بيان مشروعية اتخاذ السترة في المسجد كما هو واضح من منطوقها. ثالثا من أدلة على مشروعية السترة ما رواه أحمد وأبو داود بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. حسنه ابن حجر. وظاهر هذا النص وما في معناه وجوب اتخاذ السترة غير أن الصارف له من الوجوب إلى الندب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. رواه أبو داود وأحمد. وبهذا الصارف يكون حكم السترة الاستحباب كما هو قول الجمهور عليه عمل الأمة الإسلامية. والحديث صلى في فضاء ليس بين يديه شيء صحابة الإمام الألباني رحمه الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وهذا الحديث يصف الأمر من الوجوب وجوب السترة إلى كونها مستحبة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: وليدن من سترته كما أمر، وفي إمامه المرور كالحضر، ومن أراد أن يمر بينه وبينها دافع ما أمكنه. قل شيخنا الزيد رحمه الله: قوله وليدن من سترته كما أمر، إنه يستحب للمصلي الذي اتخذ سترة أن يدن منها بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان سجوده، كما في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود. وقوله وفي أمامه وفي أمامه المرور كالحضر، أي أنه قد جاء في السنة الصحيحة تحريم المرور بين يدي المصلي، كما جاء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. والمعنى أن المرء لو علم مقدار الإثم الذي سيلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم، غير أن الشيطان يزين لابن آدم ويدفعه حتى يعجل فيمر بين يدي المصلي فيوقعه في حمأة المعصية فيبوء بسوء المنقلب ويتردى في طريق الردى والهلاك. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: من أراد أن يمر بينه وبينها دافع ما أمكنه. أي أنه يشرع للمصلي الذي يتخذ لنفسه سترة أن يدافع من يريد المرور بينه وبين سترته، وذلك بقدر الإمكان الذي يخرجه عن محيط الصلاة، ولكن ذلك بقدر الإمكان الذي لا يخرجه عن محيط الصلاة، لما روى أحمد البخاري وغيرهما عن أبي صالح: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، أراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل إلى مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه إلى مروان فقال ما لك لابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم بلا شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه هو الشيطان. فإن هذا الحديث صريح في إباحة المدافعات بل في مشروعيتها ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالتدريج فيدفعه أو بالتالي هي أحسن فإن أبى وأصر على المرء فليدفعه فإن أبى وأصر على المرء فليدفعه دفعا شديدا أعظم من ذي قبل. أما المقاتلة بالسلاح ونحوه فقد ثبت الإجماع على عدم جوازه لأنه غير سائغ ويتنافى مع المصلحة ومع الخشوع في الصلاة ومع ما يجب أن يكون عليه المصلي في بيته. ومع الخشوع ويتنافى أي المرور مع المصلحة ومع الخشوع في الصلاة ومع ما يجب أن يكون عليه المصلي في صلاته. وإنما ينبغي أن يجعل يده في صدره ويدفعه لعله يرجع فيسلم من الإثم ويسلم المصلى من الأذى. قوله إنه شيطان إن فعله فعل شيطان أو معه الشيطان. ومثل هذا الحديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قوله إنه الشيطان أي إن فعله فعل شيطان أو معه الشيطان. ومثل هذا الحديث ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان فليقاتل فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وقال الشيخ حافظ رحمه الله وسترة الإمام سترة لمن وراءه فعل الرسول المؤتمن. قوله وسترة الإمام إلى آخره إن سترة الإمام سترة للمأمومين فلا يحتاج المأموم إلى اتخاذ سترة مستقلة غير إمامه. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جعل قدوته فقد وافق به ومن جعله قدوته فقد وافق به ومن وافق ربه نال رضاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. قد دل على هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أثان أي حمار وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. ودل على هذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتاني أي حمار وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يديه بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ومن حديث ابن عباس إن هذا نأخذ أن المأموم لا يضره أن مر بين يديه لأن إمامه أو سترة إمامه سترة له. وسبق وقد استدل الفقهاء رحمه الله بحديث ابن عباس هذا على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أبي ذر سنريده إن شاء الله بعد أسطر قليلة. هذا وقد اختلف العلماء في مرور الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة أم لا، قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء، لا كلب أسود ولا حمار ولا المرأة، أنه لا يقطع صلاة المسلم شيء وعليه أن يدرأ ما استطاع. قد ذهب إلى هذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب وعمار وعثمان بن عفان ومال إليه من أئمة المذاهب الشافعي ومالك. وقد أول الشافعي أبو طاف الحديث بنقض الخشوع في الصلاة للخروج منها، وقد استدلوا بحديث منها الضعيف غير أنه لم يكن شديد الضعف، ومنها المحتمل فيقوي بعضها ببعض فتكون صالحة الاحتياج بها، من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي ذر عند أبي داود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعتم فإنما هو شيطان. قلت ولعل تأويل الشافعي يعتبر جمعا بين النصوص التي ظاهرها التعارض في هذه المسألة، والله أعلم. أما القول الثاني، هل الكلب والحمار والمرأة تقطعان الصلاة أم لا؟ القول الثاني بقطع الثلاثة، أما القول الثاني يقطع الثلاثة الصلاة، واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث منها ولما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. ثانيا ومنها ما رواه الجماعة إلى البخاري عند عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن ثانيا ومنها ما رواه الجماعة إلا البخاري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والكلب الحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الحطب، فقال الكلب الأسود شيطان. وقد أتى في بعض الروايات الثابتة تقييد المرأة بالحائض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. فهذه النصوص يقول شيخنا حافظ رحمه الله فهذه النصوص صريحة في أن هذه الثلاث تقطع الصلاة. وذهب إلى هذا القول من الأدلة على أن هذه الثلاث الأشياء الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة مروه الجماعة إلى البخاري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع الصلاة والمرأة والحمار والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. وقد أتى في بعض الروايات الثابتة تقييد المرأة بالحائض. نبي عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وابن ماجة بلفظ يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله فهذه النصوص صريعة في أن هذه الثلاث تقطع الصلاة، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن البصري وأبو الأحواس وصاحب ابن مسعود وعطاون أبي رباح وأهل الظاهر. وجزم أحمد بقطع الكلب الأسود للصلاة، وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي اختلفت فيها وجهات النظر واحتدم فيها النزاع بين أهل العلم قديما وحديثا. قال شيخنا زيد رحمه الله ومن هنا يتضح للمسلم مدى أهمية السترة في شريعة الإسلام للمصلي فريضة أو نافلة، وما ما عدا هذه الثلاث الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائض فلا يقطع الصلاة بحال غير مرور المكلف بين يدي المصلي، يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يجب الاحتراز منها ومن التساوي بشأنها. اللهم إلا عند الاضطرار كالحرم المكي، إنه لا حرج عليه اللهم إلا عند الإضطرار كالحرم المكي فإنه لا حرج لوجود أي من المرور لا حرج لوجود ملابسات تقتضي عدم استعمال السترة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم ولم يتخذ سترة وكان الناس يمرون بين يديه كما ثبت بذلك الخبر، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لا يرى أن هذه الأشياء تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، وإنما يرى فيما أعلم أن الأجر ينقص، أجر القاطع ينقص الأجر، وخاصة إذا تساهل الإنسان في السترة. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله وجائز قل أن يقومي من ليله صلاته على فراش أهله ولو مع اعتراضها في قبلته كما روى الجعفي في ترجمته. أشار معنى هذين البيتين أنه يجوز للمصلي أن يصلي على فراش أهله ولو كانت معترضة أي مضطجعة أو قاعدة، أن يصلي على فراش أهله ولو كانت معترضة أي مضطجعة أو قاعدة في قبلته على الفراش أو على السرير، كل ذلك لا يضر، إذ إن اضطجاع وما في حكمه لا يغتر بالمرور بين يدي المصلي لما في المرور بين يدي المصلي من التشويش ما لا يخفى. قد أشار الناظم بقوله كما روى الجعفي البخاري في ترجمته حيث قال باب التطوع خلف المرأة. وفي عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. روى الجماعة إلا الترمذي. في رواية تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتهم، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام إلى الصلاة بسطتها ثانيا. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، رواه البخاري ومسلم. قال شيخنا زيد رحمه الله: مثل هذا يعتبر تشريعا للأمة، أي غمس، فهذا يعتبر تشريعا للأمة أي أنه يجوز للإنسان أن يصلي الليل أو أي نافلة وأمامه من هو معترض كالمرأة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذا لا يعد قطعا للصلاة لأنه ليس بمرور. وإني لمعترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، وإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر، تقول عائشة رضي الله عنها. رواه الجماعة إلا الترمذي. ومثل هذا يعتبر تشريعا للأمة، فمن حصل له نظيره فلا جناح عليه ولا على من بين يديه، سواء بسترة أو بدونها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.